بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الصلاة: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الأذكار الواردة بعد الصلاة، وهي كلها ثابتة في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الأول والثاني، حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو قال استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المناسبة واضحة، مناسبة الاستغفار بعد انتهاء الصلاة من أجل أن يغفر الله للمصلي ما حصل منه من تقصير في صلاته، لأن لا شك أن الصلاة لا يمكن أن تكون تامة من كثير من الناس، لابد أن تنقص. وذلك جاء في الحديث السنن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. يعني في الغالب أنه لا أحد يصلي صلاة كاملة يخشى من تكبيرة الإحرام إلى السلام، لا بد يكون فيه شيء من السهو والغفلة. فالإنسان يستغفر، استغفر الله استغفر الله ما حصل من التقصير. كذلك يشرع الاستغفار بعد قيام الليل: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه إشارة إلى أن عمل العبد ناقص مهما حاول مهما اجتهد، فعمله فيه نقص. كذلك الحج يشرع فيه الاستغفار: استغفر الله، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بعد يوم عرفة وبعد الدعاء التضرع عند الإفاضة من عرفات أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار. فالإنسان إذا عقل هذا المعنى حصل له خير عظيم، فإنه يجتهد في العمل الصالح ولا يزكي نفسه ولا يمنع الله عز وجل بعمله، ويكون خائفا راجيا، وقصارى ما يأمله أو ما يؤمله أن يغفر الله له. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذا أيضا له مناسبة، يعني يسأل الله عز وجل أن يسلم له صلاته. اللهم أنت السلام، أي السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام، يعني فيه تعرض لتسليم الصلاة وعدم ردها، لأن الصلاة قد ترد على صاحبها إذا لم يتم الأركان والواجبات. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا أيضا تعرض لمضاعفة الأجر. أولا استغفر عن النقص، ثم عرض بالسلام، يعني صحة الصلاة وسلامتها، ثم يتعرض لمضاعفة الأجر. تدرج: أولا استغفر، ثم سأل الله، يعني بالضمن أن يسلم صلاته، ثم يسأله كذلك ضمنا أن يبارك في الأجر وينميه جل وعلا. تباركت يا ذا الجلال، الجلال العظمة والإكرام، يعني أن الله عز وجل مكرم من عباده ومكرم لعباده، لعباد الصالحين. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصلاة بدأت بالتوحيد وختم بالتوحيد، ثم الصلاة أيضا يقول كلمة التوحيد، هذا يدل على أن الدين كله توحيد. لما كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول التشهد الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسنة أن يختم صلاته بالدعاء الذي ذكرناه في الدرس الماضي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فالسنة أن تكون آخر كلمة في الصلاة هي كلمة التوحيد، كما أنها كانت في البداية في دعاء الاستفتاح. ثم يقول أيضا بعد السلام لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله وحده، تأكيد لا شريك له، تأكيد آخر له الملك أي هو المالك للوجود وجميع المخلوقات، وله الحمد والمحمود عز وجل على كماله وعلى إنعامه، وهو على كل شيء قدير لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا أيضا توحيد، له النعمة أي الإحسان، وله الفضل أي التكرم على عباده، وله الثناء الحسن، الثناء هو تكرار الحمد، إذا حمد أكثر مرة هذا هو الثناء من التثنية والتكرار، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله أيضا كررها ثالثة، مخلصين له الدين، تأكيد التوحيد، ولو كره الكافرون. المؤلف ترك بعض الجمل الواردة مثل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد، هذه ثابتة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، اللهم لا مانع لما أعطيت، وهذا موافق لقول عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا أعطى الله عبدا خيرا فلا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، فإذا منع الله سبحانه وتعالى الخير عن العبد فلا أحد يستطيع أن يعطيه. حكم في زيادة ذكر الحافظ في الفاتح قال وجاء عند الطبراني بسند صحيح ولا راد لما قضيت، لو زادها أحيانا فلا بأس، صير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. الجد ما معناه؟ هو الحظ والنصيب والعظمة، فسر بهذه، الجد هو الحظ والنصيب يعني المال والجاه والشرف، هذا الجد. ولا ينفع ذا الجد منك ما قال عندك، فرق. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عندك ولم يقل لا ينفع، ولا ينفع ذا الجد منك ولم يقل عندك، لأن الجد اللي هو الحظ والغنى والجاه قد ينفع عند الله، ينفع كم إنسان عنده مال نفعته عند الله، تصدق ورضي الله عنه وثابه، كذلك الجاه كان إنسان عنده منصب فإنه قد يعدل ويحسن فيثاب، لكن قال منك يعني في تقدير، ولا ينفع ذا الجد أي لا ينجيه منك أو لا يخلصه منك من عذابك. فمهما عظم جد إنسان من المال والجاه إذا كان كافرا فإنه لا ينجيه من عذاب الله، هذا معنى دقيق يعني قد ما ينتبه له كثير من الناس، لكن هذا هو لا ينفع ذا الجد منك أي لا يخلصه من عذاب، كما في قوله عز وجل عن الكافر ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذه الأذكار التي تكون، ثم يأتي التسبيح، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يعني كل واحدة 33، ويقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولكنها تحمل على الصغائر كما هي القاعدة المعروفة. كل عمل جاء في تكفير السيئات فإنه يحمل على الصغائر، إلا الحج اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه حتى الحج ليكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. هذا الذكر جاء له صفات 4 أو 5 في السنة، هذا الأول. الثاني يقول يسبح 33 33 33، يختم بالتكبير الله أكبر، هذا ثابت صحيح مسلم. الثالث أن يقول سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11، كل المجموع 33، هذا جاء في صحيح مسلم. والرابع أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذا جاء في سنة أبي داود سادة صحيح. والصفة الخامسة أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، يكون المجموع 100. في الفضائل إذا وردت على وجوه متعددة فالأفضل أن يأخذ الإنسان بالأعلى بالأكمل، يأخذ بالزائد بالأكمل، ولكن لا بأس أن يأتي ببعض الصفات أحيانا من أجل اتباع السنة، ولو في العمر مرة مرتين، يعني مثل كان مستعجل وعنده شغل وكذا، وأيضا يأخذ بالسنة ولو مرة مرتين، سبع 10، يحمد 10، كبر 10 أو 11، يعني خليها هذه نادرة، والأكثر والأغلب أنه يسبح 100 كما سمعنا في الصفات التي فيها 100. في مسألة اختلف العلماء، لو جمع المغرب والعشاء والظهر والعصر هل يسبح؟ هو بيصلي الصلاتين مرة بعض هذه ثم سلم ثم يشرع في الثانية، إذا سلم من الأخيرة هل يسبح تسبيح الأولى ثم الثانية ولا يكتفي تسبيح الثانية؟ بعض العلماء يقولون تسبيح الأولى سنة فات محلها، وهذا ما عليه دليل اجتهاد، فنقول الأصل قضاء ما يفوت من الخير كما كان عليه الصلاة والسلام يقضي ما يفوت من السنن أو من قيام الليل، وكذلك الاعتكاف لما فاته في سنة من السنوات قضاه في أول شوال، اعتكف العشر الأول من شوال، ولما فاتته سنة الظهر البعدية صلىها بعد العصر مع أنه وقت نهي، وإذا فاته قيام الليل بسبب نوم ووجع صلى من النهار 12 ركعة. فالأعمال التي يداوم عليها العبد ينبغي له أن يقضيها إذا فاتت للعذر، فهذا صلى المغرب وانشغل بصلاة العشاء جمع صليها بعدها مباشرة، فلا بأس أن يقضيها بعد العشاء. مثل راتبة الظهر، إذا جاءوا الصلاة مقامة صلى الظهر يقضي راتبة الظهر قبلية ولا لا؟ يقضيها. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصلي الأربع التي قبل الظهر صلاهن بعدها، فلا بأس، وليس هناك دليل على أنها تسقط ولا يؤتى بها، لا دليل، إنما هو مجرد اجتهاد. فنقول الأولى أن يأتي بها إذا سلم صلاة العشاء، إن شاء بدأ بذكر العشاء حتى ينتهي بعد الصلاة، ثم إذا فرغ من أذكار العشاء يقضي أذكار المغرب، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، هذه تكون خاصة بالمغرب والفجر. ف فلا بأس أن يقضي أذكار المغرب بعد صلاة العشاء على القاعدة أن هذه السنة مؤكدة انشغل عنها، يعني فاتته لعذر، فلا مانع أن يقضيها على الجادة مثل ما سمعنا. أما القول بأنها فات محله هذا ما عليه دليل، هذا أيضا من الخير والفضل، إذا قضاها ما أحد يقول أنت ابتدعت، وهي أذكار وخير، سبح 100 تسبيحة هذه خير له أجرها، قراية الكرسي هذا خير، وقرأ المعوذات والإخلاص كله خير أذكار، فإذا قضاها ما أحد يقول له أخطأ ولا ابتدع، لكن إذا تركها فاته خير وفضيلة، فالأولى أن يأتي بها.
في رواية تكبيرة 34 النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدايتها ثلاثة لا يخيب فاعلون أو فاعلون، هل يجمع الثواب مع إذا كانت زيادة المئة لا إله إلا الله ولا شريك له؟
يجمع إيش؟
الثواب، يعني مثلا لو قال 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، قال لا إله إلا الله ولا شريك له، يكبر تكبيرة الرابعة.
إيش يعني؟
وفي أجرين، الحديث الأول اللي هي غفر له ذنبه، الحديث الثاني لا يخيب فاعلون.
تأكد من صحة أول، إذا صح فلا بأس يدخل، لا يخيب قائلهن، إذا لا يخيب قائلهن ينطبق على هذه وهذه وغيره.
بداية معقبات لا يخيب فاعلون أو فاعلون،
كله يعني يدخل في هذا وهذا، سواء أتى بهذه الصفة أو بهذه الصفة كلها تدخل في الفضل هذا. المؤلف رحمه الله اختصر بعض الأذكار الواردة بعد هذه التسبيحات المئة، يأتي بآية الكرسي. جاء عند ابن حبان سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وهذا كما قلنا من باب الفضائل، سبب لدخول الجنة لا بد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع كما سبق في دروس كثيرة. يعني ما نجزم أن كل واحد قرأ الكرسي بعد الصلاة ومات أنه يدخل الجنة، وقول يدخل الجنة ما يلزم أيضا أن يكون بغير حساب ولا عذاب، قد يكون عنده كبائر حاسب عليها ثم مآله الجنة إذا كان موحدا مصليا. هذه من نصوص الفضائل التي هي سبب أسباب دخول الجنة، ولا بد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ثم أيضا يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ففي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءتين بعد كل صلاة. فإذا هذه تمت أذكار الصلاة المغرب الفجر والمغرب يهلل عشرا كما سمعنا قبل قليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذه جاءت عند الترمذي بعد المغرب، وعند أحمد زيادة بعد الفجر، تكون هذه زيادة على أذكار السابقة، يعني ما تدخل في لا إله إلا الله الأولى، لا يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد كل شيء قدير، هذه بدون يحيي ويميت مرة، ثم يكمل ثم يعيد أو يأتي بالعشر بعدها. بالنسبة لقل الله أحد والفلق والناس، يعني تجد في كثير من المساجد أنه يقولها بعد كل صلاة مرة، وفي الفجر والمغرب كم؟ 3. هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع. الصواب أن الفجر مثل غيرها مرة، وأن 3 هذه ورد الصباح ورد المساء، ما له علاقة بصلاة الفجر. يعني لو قالها قبل الفجر، يعني ورد الصباح يبدأ من طلوع الفجر، لو أن شخص قرأ ورده بعد أذان الفجر قبل الصلاة سيقرأه كم؟ 3، ما له علاقة بصلاة الفجر. إذا قرأها بعد صلاة الفجر هل يكتب 3 ولا 4؟ يجعلها 4 مرات، يعني يقول الله أحد مرة، ثم الفلق مرة، ثم الناس مرة حتى يفرغ من أذكار الصلاة، ثم يبدأ بأذكار الصباح، لأن لا علاقة لا ارتباط بين هذه وهذه، لأن الحديث جاء أنها تقال بعد دبر كل صلاة، فلا علاقة لها بأذكار الصباح، ليست من أذكار صلاة الفجر، إنما هي أوراد للصباح يقولها حين يصبح، سواء قبل الفجر قبل صلاة الفجر أو بعدها، كذلك المغرب أوراد المساء، الأفضل يقولها بعد العصر كما رجح ابن القيم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر في صلاة الفجر وصلاة العصر، في إلى آخر الحديث. فملائكة الليل يبدأون من متى؟ بعد صلاة العصر، يبدأون يكتبون بعد العصر إلى الفجر، فهذا يدل على أن ورد المساء يبدأ بعد العصر، يعني ليس نصا في المسألة، ولكنه استئناس بفعل الملائكة الذين هم ملائكة الليل يبدأون بعد العصر، كذلك ورد المساء يبدأ من بعد العصر. كثير من الناس يقرأوا بعد المغرب، لكن الأولى أن يكون بعد العصر، لأن كلمة أمسينا وأمس الملك لله متى يكون المساء؟ بعد الزوال وليس بعد المغرب، بعد الزوال. فإذا قال بعد العصر أمسينا فهو صحيح، أمسى بعد الزوال بدأ المساء، إلا ما ورد أنه بالليل، أي إذا جاء ذكر ونص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه بالليل، هذا لا يقرأ إلا بعد غروب الشمس، مثل إيش؟ آخر آية البقرة: آمن الرسول، هذه نص النبي عليه الصلاة والسلام أنها بالليل، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتها، هذه ما يقولها بعد العصر، إنما يقولها بعد غروب الشمس، سواء قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب.
تقال في الصباح شيء؟
لا، ما ورد في الصباح، وردت في المساء. قول كفتاه، مش تفهم منها ايش معنى كفتاه؟ فيها خلاف، فيها اقوال للسلف، لكن الذي يفهم من هذا الحديث الترغيب والتفضيل، وانها عظيمه، وانه لو لم يفعل من النوافل الا هذه لكفته اجرا وفضلا، وليس هنا التزهيد ببقية النوافل، لا، هذا فيه تعظيم لهذه الفضيلة أو تيتين لايتين، كما جاء في صحيح مسلم أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيتها من كنز تحت العرش، فهي عظيمة، وجاء ملك للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل إلا بتلك المرة، نزل مخاص، قال: يا أب يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتح الكتاب وخاوتي سورة البقرة: لا تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، الدعاء اللي فيه: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الدعاء. هذا دعاء عظيم ومستجاب من الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية الأخيرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، وإلى آخر كل جملة يقول الله عز وجل: قد فعلت، ودعاء مستجاب. ثم بعد ذلك يصلي الرواتب، والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، المؤلف يجنح الاختصار. الرواتب الصحيح أنها كم؟ 12 ركعة. ونعم، ورد حديث ابن عمر كما ذكر المؤلف، قال: وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين بعد المغرب ركع في بيتي، وركعتين 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نقول هذا حديث صحيح وصريح في أن ما قبل الظهر ركعتان، ولكن جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا، وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا في بيته ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يدخل فيصلي ركعتين، فذكرت أنه صلي أربعا قبل الظهر. وحديث أم حبيبة يوافق هذا، في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير فريضة، وفي لفظ من صلى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاءت زيادة عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. في هذا الحديث ذكر 12 ثم عدها، وبهذا يتضح تماما أن الراتبة قبل الظهر أربعا كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، إذا فاتته قبل التي قبل الصلاة قضاها بعدها. كما في السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وهل يصليها بعد الظهر مباشرة أو يصلي البعدية ثم يقضي القبلية؟ هذا محتمل، صلاهن بعدها يعني ما يلزم أن يكون بعدها مباشرة، يعني الأمر في سعة، من صلاها بعدها مباشرة ثم صلى البعدية فلا بأس، وإن صلى البعدية أولا ركعتين ثم صلى القبلية يعني قضاها فلا بأس، يعني الأمر في سعة، لكن الأولى أن يبدأ بالبعدية هي التي تكون بعد الصلاة، هذا ما موضعها، إذا فرغ من البعدية يبدأ بقضاء ما القبلية الفائتة. هذه الرواتب سميت بهذا الاسم، هذا اصطلاح من العلماء ولا أعلم أنه شيء أنه وارد في شيء من الحديث، سموها الرواتب لشدة محافظة ومداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. أكد هذه الرواتب الركعتان قبل الفجر جاء فيها فضل خاص، قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم ما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفسرت بسنة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعوها لا حضرا ولا سفرا. أما حديث صلوها لطردتكم خير وضعيف رواه أبو داود لكنه لا صح، فهي آكد النوافل وهي آكد الرواتب، ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها حتى في السفر يصليها، وإن فاتت متى يقضيها؟ إذا فاتته هل يقضيها بعد الفجر بعد صلاة الفجر ولا يقضيها بعد طلوع الشمس؟ نقول بعد الفجر جائز وبعد طلوع الشمس أفضل، إن وثق ألا ينساها وينشغل عنها، لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من لم يصلي الركعتين قبل الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، فليصليهما إذا طلعت الشمس، مع أنه طلع الوقت، ولكن هذا من أجل أن ما بعد الفجر وقت نهي وهي لا تفوت يقضيها بعد طلوع الشمس، وإن صلاها بعد الفجر فلا بأس، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال له الصبح أربعا، أي أتصلي الصبح أربعا؟ فقال الرجل لا يا رسول الله إنما هي ركعة الفجر لم أكن صليتها فهي هذه، فقال عليه الصلاة والسلام فلا إذن، يعني لا حرج إذن، أقره على القضاء بعد الفجر ورغب في قضائها بعد طلوع الشمس. إذا فاتت طلعت الشمس ولا ما طلعت؟ إذا ما في جماعة صلي السنة ثم الفريضة، إذا فاتتك صلاة الفجر ودخلت المسجد والناس قد صلوا، إن كان فيه جماعة أو معك أحد اشرعوا بالجماعة بالفجر، وإذا لم يكن في جماعة صل السنة ثم الفريضة. ولما نام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في أحد الأسفار حتى طلعت الشمس، لما قام صلى أولا ماذا؟ ركعتي الفجر، يعني صلاها بعد طلوع الشمس، صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، صلاها كما كان يصلي في العادة، يعني صلاها جهرية ولو بعد طلوع الشمس، ثم صنع كما كان يصنع، جلس في مصلاه مثل ما كان يجلس قرابة الساعة، لأنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حسناء، يعني إلى أن ترتفع. فيقول أبو قتادة روى الحديث حديث صحيح مسلم قال ثم صنع كما كان يصنع كل يوم، لأنه عليه الصلاة والسلام عمل ديمة، وإذا فات شيء من الخير الذي كان يداوم عليه يقضيه ولو بعد فات وقته. هل في سنن غير الرواتب؟ هذه الرواتب، في مسألة عن الرواتب قبل أن نغادر. رواتب إذا فاتت الراتبة حتى طلع الوقت، يعني راتبة الظهر فاتته حتى جاء العصر، هل يقضي بعد العصر أم لا؟ نقول هذا في خلاف بين العلماء، منهم قال لا يقضي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين بعد الظهر لما صلاهما بعد العصر، سألته أم سلمة عن هذه الصلاة، قالت يا رسول الله إنك كنت تنهى عن الصلاة فيها بعد العصر وراك تصليها، فقال عليه الصلاة والسلام جاءني وفد كذا وشغلوني عن صلاة سنة الظهر فهي هذه أو فهي هاتان، قضى بعد. قالت أنا أقضيهما إذا فاتتا، هذه زيادة عند أحمد، قالت أنا أقضيهما إذا فاتتا، قال لا. قال الحافظ سنده حسن، هذا الحديث قال سنده حسن، فبعض العلماء أخذ بهذا الحديث وقال إذا فاتت الراتبة حتى طلع الوقت فإنها لا تقضى، وبعضهم قال فصل، قال إذا تركها عمدا فلا تقضى، وإذا فاتته لعذر كالنسيان أو الانشغال فإنها تقضى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر انشغل بالوفد الذين جاءوه بإسلامهم فصار يعلمهم حتى العصر وشغل عنها فقضاها. وكذلك يؤيد القضاء للعذر ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلي إذا طلعت الشمس، مع أن إذا طلعت الشمس قد طلع وقت الفجر، وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ومع ذلك أمر بالقضاء بعد الوقت، فلا فرق بين سنة الفجر بعد طلوع الشمس أو سنة الظهر بعد طلوع وقت الظهر، فالأقرب هو التفصيل، ترك عمدا سنة فات محلها ترك عمدا فلا تقضى، وإن فاتت لعذر فلا بأس بقضاء.
إذا أقيمت صلاة الفجر ولم يشرع الركعة الثانية هل يسلم أو؟
يعني إذا أقيم الصلاة فلا صلاة للمكتوب، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن ننظر، بعض العلماء قال إذا يعني صلى ركعة وشرع في الثانية يتمها، وبعضهم يقول إنه يقطعها مطلقا، لكن الصحيح التفصيل. ما المراد من الحديث؟ لابد نعرف الفقه، ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا يريد؟ يريد ألا تفوت شيئا من صلاة مكتوبة حتى تكبيرة الإحرام، لأنه جاء فضل في تكبيرة الإحرام كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في عند الترمذي سنده حسن، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار، نص على التكبيرة الأولى. فلا ينبغي لك أن تنشغل عن تكبيرة إحرام بصلاة نافلة حتى لو أنها فريضة مقضية، حتى لو كنت تقضي فريضة وقيمت الصلاة الحاضرة وجب عليك قطع الفريضة التي تقضيها، لأنه جاء في لفظ عند أحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا نص خاص. اللفظ الأول في الصحيح فلا صلاة إلا المكتوبة، قد يقول قائل وأنا في مكتوبة صلاة الظهر فاتته وصلاها قبل إقامة العصر وأقيم صلاة العصر وهو في الركعة الثانية والثالثة من صلاة الظهر، قد يقول أنا في مكتوبة ويتمها. لا، هذا اللفظ صريح فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا نقول إذا فهمنا المقصود نقول إن كان يتمكن من إتمامها خفيفة بدون إخلال يقتصر على أقل الواجب فلا بأس يتمها، يجمع بين الخيرين. وإن قلب على ظن أنه لا يمكن أن يتمها تفوت تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها. والقطع لا يحتاج إلى تسليم، هذا فعل الجهلة، إذا أراد أن يقطع الصلاة سلم وواقف، هذا ما له أصل. السلام عبادة لها محل معين، لها موضعها، فلا يشرع أن يسلم وواقف وبدون تمام الصلاة، هذا ما له أصل. فيقطعها بقلبه نيته خلاص، ينوي أنه خرج من الصلاة ثم يكبر مع الإمام. هل في سنن غير الرواتب يعني بعد الفرائض؟ نقول نعم، ورد أربع بعد الظهر ركعتان زائد على الرواتب، هذه جاءت عند الترمذي قال صحيح حسن صحيح، رواه الترمذي قال حسن صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، هذا فضل عظيم لهاتين الركعتين مع الرواتب، يصلي الراتب اثنتين ثم يزيد ركعتين بعدها لهذا الفضل ويداوم عليها، لأن الحديث فيه مداومة. وفي العصر، العصر ما له راتب لا قبلية ولا بعدية، أما بعد العصر وقت نهي، لكن قبل العصر ليس له راتب، لكن ورد في حديث عند الترمذي وحديث حسن ومن ضعفه لم يصل، يعني ما في علة، هذا سنده حسن. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين، لكن ليست من الرواتب، لو فاتت لا تقضى، ولو ترك أحيانا فلا بأس لأن ليست من الرواتب، لكن ينبغي أن يداوم عليه ما استطاع، ولكنها ليست كالرواتب. هذه الرواتب، ولو زاد فلا بأس، يعني لو واحد حب يصلي بعد الظهر يعني لما انتهى من الراتبة والثنتين اللي بعد الراتبة حب يصلي ركعتين أربع ست ثمان، ما في بأس، ما في بأس وقت صلاة، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وفي رواية عند أبي داود حتى ترتفع قيد رمح ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الظهر، أظن قال بعد الظهر لو تأكدوا من حديث عمر عبد الله راجع حديث عمر بن عبسة، هل قال بعد الظهر صلي؟ يعني إن جاءت من حديث عمر فهذا دليل خاص، وإن لم تأتي فهو وقت صلاة ليس وقت نهي، فلا بأس أن يصلي. كان السلف يصلون بعد الظهر، بعضهم يشبك الصلاة إلى العصر. سفيان الثوري جاء في ترجمته أنه صلى الظهر وأتي بتمر فأكل وأكثر، كان جائعا فأكثر من الأكل فقام وشد مزره وقال كلمة مضحكة، قال من أكل قضيم الحمار فليعمل عمله، وقام يصلي إلى العصر، كان يؤدب نفسه على أنه أكثر من الأكل، معروف أنه من الزهاد والعباد فلا بأس بالصلاة، لكن الكلام على الرواتب.
هو حديث قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن الطلوع أحيط الطول بين قدمي شيطان، وحين يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالروح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر.
أهلا فيه اللفظ هذه لما ذكر الضر قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، حديث رواه مسلم، فهذا يدل على أن مشروعة بعد الظهر لا بأس أن يصلي إلى العصر. بعض الناس يقول يعني هذا من التنطع، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بعد الظهر إلا ركعتين، فالصلاة هذا يعني زيادة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه كان يصلي الرواتب، يصلي الضحى، يصلي الليل، يصلي الرواتب، ما نقل عنه صلى بالظهر إلى العصر، لكن أعطانا الفرصة وبين المشروعية، فصلي إذا صليت الظهر فصلي فإن الصلاة مشروعة حتى تصلي العصر، أن هذا فيه مشروعية ولا لا؟ شرعه بقوله، ولا يلزم في مشروعية الفعل أن يجتمع فيها القول والفعل، ما يلزم. السنة تثبت بأحد الثلاثة، إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، ولا يلزم اجتماع الأمرين. فالذي يقول أنها لا تشرع أن هذا من التنطع، هذا إما الحامل له على ذلك إما الجهل وإما العجز والكسل، شاف ناس يصلون كأنه نوع حسد، يصلون أنتم ما في صلاة، هذا أنتم تصلون أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما كان يصلي إلا ركعتين بعد الظهر، فأنتم يعني تصلون أحسن منه كذا، كأنه يعني يزهد في هذا العمل لأنه ما فتح له فيه، يعني من أمراض النفوس ونوع من الحسد، صلى الله عليه وسلم.
بعد صلاة
الفجر دعاء يعني حديث حسن بن باز رحمه الله، قول اللهم أجرني أو ربي أجرني من النار سبع مرات بعد المغرب، يعني بالمساء بالليل، يعني لا بأس به، يعني في ضعف لكن الشيخ يقول أنه حسن، يعني ومن الفضائل ما يشدد فيها، فلا بأس أن يقال بعد المغرب. بعد المغرب ورد الحديث ما عندك ولا شوف رب يجري من النار، مش لفظ الحديث قالوا بعد في الليل أو بعد المغرب، هو من أوراد المساء، من أوراد المساء اللي أعرف أنه بالليل، يعني وقال بعد غروب الشمس. هل في سنن غير هذه اللي ذكرنا تتعلق بالصلوات؟ نقول نعم، فيه قبل المغرب، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حيث عبد الله المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الرابعة لمن شاء، أكدها ثلاث مرات، ولكن أيضا ليست من الرواتب، هذه السنة وفيها فضل ولكن ليست من الرواتب، فينبغي الإنسان يحرص على أن يصلي قبل المغرب ركعتين، في رواية قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة راتبة. كذلك قبل العشاء، هل ورد فيها شيء قبل العشاء؟ يعني قبل العشاء في صلاة؟ نقول نعم في صلاة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة، قالها ثلاثا، فهذا يشمل كل الصلوات، الفجر صلاة الراتبة فقط ولا يزيد عليها. بعض الناس جاهلا منه إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر صلي ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين راتبة الفجر، هذا خطأ منتشر عند كثير من الناس ولا أصل له، وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء راتبة أو نفل مطلق أو فريضة، المقصود ألا يجلس، هذا المقصود. وذلك إذا صلى سنة الفجر كفت عن تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنة أبي داود أنه قال: يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين. حتى أن بعض العلماء عد أو جعل وقت النهي يبدأ من أذان الفجر، ولكن رخص في الركعتين فقط، يعني لو زاد الركعتين ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال: لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين، يعني ركعتي الفجر. فهذا يدل عن وقت نهي بعد صلاة، من بعد أذان الفجر. بعضهم جعل وقت النهي بعد الصلاة، للأحاديث الكثيرة في الصحيحين: لا صلاة بعد صلاة الصبح، في رواية بهذه الزيادة، بعد الرواية المشهورة بعد الفجر، لكن فيه زيادة بعد صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة العصر. فالنهي بعضهم يقول يبدأ من أذان واستثنت الركعتان، بعضهم يقول يبدأ بعد صلاة الفجر. على العموم، سواء قلنا وقت ما بين بعد أذان الفجر وقت نهي أم لا، نقول لا تصلي إلا ركعتين، بغض النظر عن الدخول في الخلاف في هذه المسألة هل وقت نهي أو لا. نقول ثبت النهي لا تصلوا إذا طلع الفجر. رجع للحديث هذا صح الألباني، لكن هل في أحد ضعفه؟ لا تصلوا إذا طلع الفجر لركعتين. نعم. إذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم أتى المسجد، هنا يصلي تحية المسجد. حتى لو بقي دقيقتان يصلي، يشرع في الصلاة. إن قيمة الصلاة ولا يتمكن من الإتمام يقطع، وإن تمكن أن يتم خفيفة فإنه يتمها. بعض الناس يعني إذا بقي على الإقامة دقيقة يوقف ما يصلي، يمكن تأخر الإمام دقيقة ثانية يصير وقف دقيقتين، أحيانا ثلاث دقائق، هذا خطأ. الأولى أن يكبر، يبدأ بالنافلة، فإن أتمها فذاك، وإن لم يتمها كتب له أجرها، لأنه شرع في العمل ومنعه عذر فيكون أجره تاما. وهذا يعني تثبيط من الشيطان، وأيضا يدخل فيه الجهل، يقول ما يمديني صلي فلان، قال ما يمديني، بقي دقيقة على الإقامة ما يمديني. طيب إيش ضرك لو كبرت؟ حتى لو قلت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وأقيم الصلاة وقطعتها، يثبت لك الأجر ولا يكتب لك الأجر؟ لأنك نويت العمل وشرعت فيه ومنعك العذر، فأجرك تام، فضل الله واسع. بعض الناس يحرم نفسه من باب الجهل أو الكسل، ابدأ. ويمكن تأخر الإمام، كثير ما يتأخر الإمام دقيقة أو دقيقتان ويمديك تكمل وتتم هذه النافلة. لا، الأولى يبدأ بالصلاة، إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين. وليس المقصود أنه لا يجلس يعني أنه ذات الجلوس، هذا أيضا فيه يعني فهم خاطئ في لهذا الحديث. بعض الناس يفهم أنه لا يجلس ويوقف يتكلم مع واحد عشر دقائق ربع ساعة واقف يتكلم، ما صلى ركعتين. إذا قيل له قال أنا ما جلست. طيب وش الفرق بين الجلوس ولا أنك واقف؟ المقصود أنك إذا دخلت المسجد ابدأ بتحية المسجد تعظيما لبيت الله عز وجل. وقوله لا يجلس خرج مخرج إيش؟ يقال مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يصلي ماذا يصنع؟ يجلس، هذا الغالب، فنهى عنه لأنه الغالب. لكن لو وقف ولم يصلي نفس الشيء، دخل ولم يصلي. والمقصود من الحديث يعني اشرع بالصلاة، إذا دخلت المسجد ابدأ بالصلاة تعظيما لبيت الله عز وجل. واللي أسوأ من هذا، بعض الناس يجلس على كرسي أو على الجدار القصير ويقول أنا ما جلست، وجالس على الكرسي. خلاص شو هذا أسوأ من الأول. فالمقصود من الحديث يعني كأنه بمعنى إذا دخل أحدكم المسجد فليبدأ بتعظيم بيت الله بركعتين، هذا مفهوم الحديث. وأما الدقة في هذا نقول هذا ليس مقصودا، هذا مخرج الغالب. هذا كثير ما يأتي في الحديث، أيما رجل باع سلعة وكذا، وليس مقصود الرجل، حتى لو امرأة باعت سلعة نفس الحكم، فهذا يقولون خرج مخرج الغالب.
شيخنا حديث رواه عبد الله بن عمر وصححه الألباني، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين.
إلا سجدتين ما فيها.
في رواية إلا ركعتين الفجر بس ضعفها أحمد شاكر.
ما في تضعيف لأحد غير الألباني.
هي الروايتين هذه.
لا ما في حد يعني صحح وضعف غير الألباني.
أحمد شاكر إسناده كله ثقات، إنه اختلف في محمد بن حسن.
يعني ما في ضعف، ما عندك أحد ضعف الحديث. المهم الحديث لا بس سند ظاهر الصحة، إذا دخل لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. فلو واحد قال بصلي ركعتين الراتبة ركعتين تطوع مطلق، نقول له لا يجوز، أقل أحوال الكراهة لهذا النهي، صلي ركعتين واقتصر عليها وخففها. سنة الفجر السنة فيها التخفيف، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين وحتى إني لأقول أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا مما يخففها، يقرأ الفاتحة قل يا الكافرون، الفاتحة قل هو أحد، أحيانا يقرأ الفاتحة قولوا آمنا بالله الآية في البقرة، الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، توحيد العملي والاعتقادي، قولوا آمنا بالله توحيد اعتقادي، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا الأول توحيد العملي آية البقرة، وآية العمران توحيد الاعتقادي مثل الكافرون والإخلاص، يبدأ يومه بالتوحيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.